إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا لا معبود سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومصطفانا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. لا محاباة عند الله تعالى بين ذكر وأنثى. الله تعالى خلق الجميع وهو رب الجميع، لا يتفاضلون إلا بالتقوى. في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، كل الناس لآدم، وخلق الله آدم من تراب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الناس جميعا أمام الله سواء في التكاليف الشرعية، في الثواب والعقاب. لا محاباة بين ذكر وأنثى وغني وفقير وعربي وغير عربي. لذلك الله سبحانه وتعالى كرم المرأة لأنها خلق الله، كانت مهانة بسبب الجهل وبسبب التقاليد والعادات الفاسدة، لكن جاء الإسلام فأزاح هذا الركام كله من عقول البشرية، هذا الركام الذي عشش في رؤوسها وفي عقائدها وفهمها لقرون طويلة. كانوا في الماضي عندما تولد البنت يظهر فيهم التشاؤم والغضب، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون؟ هل يمسك هذه الأنثى المولودة، ولدت بنت، هل يمسكها على هون أم يدسها في التراب يدفنها حية؟ ألا ساء ما يحكمون؟ جاء الإسلام فكرم المرأة، كرم المرأة في كل صورها، أم أو أخت أو بنت أو زوجة، في كل هذه الصور تراها مكرمة معززة، حقوقها مصانة ومحفوظة. الله سبحانه وتعالى رفع من شأن المرأة فحفظ لها جميع حقوقها في هذا الدين العظيم. ما غيبت المرأة منذ فجر الإسلام، ولكن كان لها حضور قوي، كان في حياة الأنبياء دور هائل للمرأة. راجع في حياة الأنبياء كيف كان دور سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، وهاجر زوجة إبراهيم عليه السلام، وأم موسى، ومريم، مريم أم عيسى، وانظر في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام إلى خديجة في بداية الدعوة، كيف هونت على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت بيده إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. كان للمرأة دور حاضر حتى في العلم والفقه. ما منعها الإسلام أن تتعلم؟ فتح لها الباب. كان من بين الصحابة فقيهات عندهن العلم، ويأتي الناس إليهن يتعلم منهن ويسألهن، خاصة عائشة وأم سلمة وحفصة وبقية أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. ما غيبت المرأة حتى في باب العمل والصناعة. كانت زينب رضي الله عنها امرأة صناع، أي تصنع بيدها ثم تبيع وتتكسب وتتصدق رضي الله عنها. أعطى الإسلام للمرأة الحق في أن تتعلم، أعطاها الحق في إبداء الرأي، واحترم عقلها واحترم رأيها. كم للمرأة من عقل راجح قد يفوق في بعض الأحيان عقول أمة كاملة. وهذه قصة بلقيس في سورة النمل في شأنها مع سليمان عليه السلام، عندما كانت ملكة على قومها وجاءتها الرسالة، جاءها كتاب كريم من سليمان، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قرأت الكتاب على قومها وقالت: أشيروا علي، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فانظر إلى رأي قومها وإلى رجاحة عقلها. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فانظر، انظر إلى رجاحة العقل في موقف هام جدا حدث في صلح الحديبية، عندما النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريش ويسمى بصلح الحديبية، فأراد أن يتحلل من إحرامه ويرجع إلى مكة. فعندما أراد أن يتحلل أمر أصحابه أن يتحللوا ويرجعوا. فالصحابة من شدة حبهم للبيت، البيت الحرام، وهم على مقربة منه، كيف بعد هذا السفر وهم قريبين من مكة لا يدخلون إلى مكة ولا يطوفون بها ولا يقبلون الحجر الأسود ولا يعني يقضوا هذه العمرة التي جاءوا من أجلها، كيف يرجعون؟ فمن شدة الغضب كأنهم تباطؤوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل غاضبا في وجهه الغضب على زوجه أم سلمة رضي الله عنها. انظر إلى رجاحة عقلها والرأي الذي أشارت به، فكان به والحمد لله نجاة ومخرجا من هذه الأزمة التي كاد أن يهلك فيها الكثير. قالت: يا رسول الله، هل بدأت بنفسك؟ فدعا الحلاق فقصر شعره أو حلق عليه الصلاة والسلام وتحلل من إحرامه، فبدأوا بعده يتحللون من إحرامهم عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ووقى الله المسلمين بذلك شر مصيبة كبيرة في عصيان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الفضل لرأي أم سلمة رضي الله عنها. بعض الأحاديث الموضوعة التي وضعها أعداء الأمة فدسوها حتى يشوهوا صورة الإسلام، مثل هذه المقولة: شاوروهن وخالفوهن. هذا ليس بحديث، هذا حديث مكذوب ولا أصل له. بالدليل، والدليل على ذلك أن في القرآن قصة بلقيس، وأن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان له مشورة مع نسائه، وكان يسأل نساء ويأخذ برأيهن في كثير من القضايا. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا بذلك احترام عقل المرأة. المرأة لها عقل ولها رأي، ويجب أن يحترم رأيها، فأعطاها الحق في التعليم والحق في إبداء الرأي والحق في العمل والكسب، بل جعل ذمة المرأة المالية منفصلة عن ذمة الزوج المالية. قد تكون الزوجة غنية وعندها مال وتخرج زكاة مالها، وزوجها فقير فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها، وهي غير مسؤولة عن النفقة لا على نفسها ولا على أولادها رغم أنها غنية. طب إن كانت تعمل، إن كانت تعمل وعندها مال وتساهم في نفقات البيت، هذا منها تبرع ولها بذلك أجر الصدقة، لكن شرعا هي غير مأمورة بهذا. انظر إلى التكريم، هذا التكريم يغمزه بعض المستشرقين ومن يريدون تشويه الإسلام، خاصة في قضية الميراث. قالوا: ليس هناك مساواة. كيف؟ قالوا: في القرآن الكريم: للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه قسمة عدل من ربنا، ليس فيها مزاج وليس فيها هوى، ليس هناك صراع بين الرجال والنساء، وليس هناك محاباة للرجال على حساب النساء ولا العكس، وإنما ربنا رب حكيم، رب رحيم، ينظر إلى هذه الأعباء والمسؤوليات سبحانه وتعالى وهو أعلم بخلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هل المرأة تدفع المهر؟ لا، بل المرأة تأخذ مهرها حقا خالصا لها، ولها حق التصرف فيه، وليس لأحد أن يأخذه منها إلا بطيب نفس. لو أن مساواة معناها ما أحد يعطي مهر للزوج، خلاص. لو أن مساواة معناها لا ينفق عليها أحد، هي تنفق على نفسها، لكن في الإسلام هي دائما الآخذة، هي التي تأخذ المهر، هي التي ينفق عليها طالما كانت في بيت أبيها أو في بيت زوجها، هي التي ينفق عليها من ولي أمرها، هي دائما التي تأخذ على طول الحياة. ولكن الرجل هو المطالب دائما أن يدفع، هو المطالب دائما أن ينفق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل عندما أوصى الرجال بالنساء، فسئل: ما هي حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها مما طعمت، وأن تكسوها مما اكتسيت أو تكسوها مما اكتسيت، وألا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. ذكر بعض الحقوق المتعلقة بالحقوق المالية وهي النفقة، مع طبعا حسن العشرة وحسن الأخلاق والمعاملة الطيبة، لكن على طول الخط هي الآخذة. لذلك عندما قسم الميراث بهذه القسمة فالله تعالى حكم العدل. وللعلم، كثير من مسائل وبعض مسائل الميراث المرأة تأخذ مثل الرجل، مثل ميراث الأبوين. لو كان هناك أحد توفي وله أب وله أم، هم شركاء في الثلث، الأم لها السدس والأب له السدس، هذه مساواة بين ذكر وأنثى. وأحيانا تأخذ الأنثى أكثر من حظ الرجل في بعض مسائل الميراث، مثل امرأة ماتت وتركت زوج وتركت بنت، ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ وإن كمان تركت أب، خلينا في الذكور، يعني امرأة ماتت فتركت أبا وزوجا وبنتا، البنت لها النصف والزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، وأبوها له السدس لوجود الفرع الوارث. انظر هنا إلى البنت، قد أخذت ضعف أبيها منفردا وأخذت أضعاف جدها منفردة. إذن في بعض مسائل الميراث، لمن لا يفهمون هذه الشريعة، القضية ليست مزاج أو هوى أو قضية، هي قضية جدلية، لا، القضية قضية حكمة، والله تعالى حكيم فيما شرع. الذي يجهل الإسلام يعاديه، أما الذي يعرف الإسلام فوالله ينبهر بهذا التشريع العظيم، ويرى أن هذا تشريع من حكيم حميد سبحانه وتعالى، ليس منهج بشري قاصر. المناهج البشرية إن أدركت أشياء من الحكمة غابت عنها أشياء، أما منهج الله تبارك وتعالى فإنه أحاط بكل شيء علما. في غياب منهج الرباني، المنهج الإلهي، الناس يعملون أفكارهم حتى يوجدوا مخارج للمشاكل التي يعانونها، يضعون قوانين ويسنون تشريعات، لكن عقولهم قاصرة في الزمان والمكان. إن وضعوا قانونا يناسب فئة يتعارض هذا القانون مع فئة أخرى، إن كان يناسب فترة زمنية فإنه لا يناسب فترة زمنية أخرى، لهذا ترى دائما تعديلات على القوانين والتشريعات. لكن قانون الله وتشريع الله جل وعلا، هل هو لفئة دون فئة، لأمة دون أمة، لشعب دون شعب، لزمن دون زمن؟ لا والله، هذا تشريع الله لجميع البشر قاطبة على وجه الأرض كلها وإلى يوم القيامة. لماذا؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا يعلم ما يصلح العباد إلا رب العباد جل وعلا. لهذا تكريم المرأة جاء حتى في قضية الميراث، أنها تأخذ ولكنها غير مسؤولة عن النفقة، لا على نفسها ولا على أولادها. مع بقية صور ومظاهر تكريم الإسلام للمرأة إن شاء الله بعد هذا الفاصل نكمل حديثنا، فكونوا معنا. بارك الله لي ولكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. هناك مشهد حدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المشهد أخذنا منه درسا عظيما، كيف كرم الإسلام المرأة وكيف رفع شأنها، وكيف فرح الإسلام بمولود الأنثى، وجاءت نصوص في ولادة الأنثى وتربيتها والإحسان إليها، يمكن ما لم يأتي في شأن الذكور، لأن الإسلام جاء في بيئة، البيئة التي نزل فيها التشريع كانت المرأة مهانة بالمرة، ولم يكن لها صوت، ولم يكن لها رأي، ولم يكن لها حق، وكانت من سقط المتاع، وكانت تباع وتشترى مثل المتاع والأثاث في البيت. لكن الإسلام جعل لها قيمة، وكل تشريع شرعه الإسلام لتكريم المرأة. ودعاة التحرر حقيقة هم جناة على المرأة، لأنهم يريدون إرجاعها مرة أخرى إلى أن تسلب حقوقها، وإلى أن تصبح ضائعة في الحياة، لا قلب يعطف عليها ولا حضن يحتضنها، وإذا كبرت في السن لا ترى أحدا يوقرها ولا يقبل رأسها ولا يبرها، تصبح وحيدة في هذه الحياة. لا والله، لا نريد هذه النماذج الغربية الفاشلة التي أهدرت كرامة المرأة فأصبحت بلا شرف وبلا كرامة، بينما الإسلام حفظ لها كرامتها وفرح بميلادها. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تستطعمني، المرأة جائعة والبنات معها جائعين وليس عندها طعام. تقول عائشة رضي الله عنها: فما كان عندي إلا 3 تمرات فأعطيتها 3 تمرات، فأعطت كل بنت من بناتها تمرة وأخذت تمرة فرفعتها إلى فيها لتأكلها. هذه القسمة، 3 تمرات كل بنت تمرة، والتمرة الثالثة أخذتها الأم لتأكلها، الأم أيضا جائعة. فاستطعمتها ابنتاها، البنتين نظرتا إلى الأم والتمرة ما كانت تكفيهن، فكل بنت تريد أن تأخذ أيضا جزء من التمرة التي في فم الأم. تقول: فقسمتها نصفين، التمرة بتاع الأم، الأم قسمت هذه التمرة نصفين وأعطت كل بنت من بناتها نصفا ولم تأكل شيئا. الله، ما أرحم الأمهات بالأولاد. تقول عائشة رضي الله عنها: فأعجبني شأنها. عائشة ما أعجبت بالزينة أو بالثياب أو بالحلي أو بآخر موضة المرأة كانت تلبس ثيابها، ما أعجبها في المرأة إلا مشهد الرحمة، مشهد الأمومة. قالت: فأعجبني شأنها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن إلا كن له حجابا من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من رزقه الله أنثى فلم يؤذها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها إلا كانت حجابا له من النار. إن ربنا رزق بنات ما عنده ذكور، ما عنده أولاد، لا يحزن، هذه البنات حجاب له من النار. وجود البنات في البيت سرور وفرح وبركة وخير عظيم، والأنثى رزقها كبير إن شاء الله تعالى. إن لم يرزق الولد فلا يحزن، لأنك لا تدري أي أولادك أرحم بك وأحن عليك عند الكبر أو عند الحاجة. وقد رأينا في واقع الحياة أن الأقرب إلى قلب الأبوين، الأحن والأرحم والألصق والأقرب، هي البنت دون الولد. الولد قد يكون مشغولا بهموم حياته ومعاشه، بل قد يكون مشغولا بزوجته وأولاده أكثر من أبويه. أما البنت حتى لا تزوجت تراها دائما هي الأقرب والأرحم والأنفع للأبوين. لا ندري أي أولادنا أنفع لنا وأقرب لنا عند الكبر، فنرضى بقسمة الله تبارك وتعالى. من رزقه الله تعالى إناثا ولم يرزقه ذكورا فإن هذا الرزق من الله جل وعلا، لا يملكه أحد. الإنسان مننا لا يخلق الجنين في بطن أمه، هو يلقي النطفة، لكن من الذي يتولاها ويرعاها حتى تنمو وتكبر وتصبح بشرا سوية؟ الله جل وعلا هو الذي يخلق الأجنة في بطون الأمهات في الأرحام. لكن نتعلم أن الإسلام كرم المرأة. كم من أئمة كبار نسمع عنهم قادوا الأمة إلى كل خير، سواء كان في العلم أو في الفقه أو في الحضارة أو في الغزوات وفتح البلاد لنور الإسلام. نرى هؤلاء الأئمة البداية كانت من أمهات صالحات، كان وراءهن نساء صالحات تقيات حافظات لأمر الله. الإمام مالك رحمه الله، أمه عممته بيدها وهو صغير وقالت له: اذهب فتعلم من ربيعة، تعلم من أدبه قبل علمه. انظر إلى دفع الأم ابنها لطلب العلم حتى أصبح الإمام مالك، وكانت حكيمة في الوصية: تعلم من أدبه قبل علمه. الأدب قبل العلم، علم بلا أدب يورث الكبر ويورث الاستعلاء ويورث الغرور ويورث الرياء، وهذا علم لا نريده. حتى لو كان على اللسان وسطرت به صحائف، هذا علم لا ينفع، لا ينفع صاحبه ولا ينفع الأمة. لكن العلم النافع هو الذي يبدأ بالأدب. الأدب 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 قبل العلم، ما أحوجنا إلى كثير أدب حتى لو كان عندنا قليل علم، لأن الأدب هو الترجمة العملية لهذا العلم. أم الإمام الشافعي رحمه الله ولد بفلسطين بغزة، حملته من فلسطين إلى الجزيرة في قبيلة هذيل، فعاش فيها سنين طويلة حتى تعلم فصاحة اللسان، ثم ذهبت به إلى مكة فتعلم على يد فقهائها، ثم رحلت به إلى المدينة المنورة فأصبح تلميذا للإمام مالك رحمه الله، وحفظ الموطأ كله في أيام معدودة. من الذي كان وراء هؤلاء؟ الأمهات. وكنا فقيرات، بعضهن يعملن بأيديهن الغزل، يغزلن الثياب ويبعنها ثم ينفقن على أولادهن حتى يتعلمن العلم النافع. كم من أئمة كبار كان الذي ينفق عليهن وهم يتامى؟ الأمهات الصالحات. هذا هو دور المرأة. النساء كنا يرغبن أن يتعلمن العلم، والآن نرى في كثير من المجالس العلمية والندوات والمحاضرات يمكن حرص النساء أكثر من حرص الرجال على التعلم والتفقه، بل نرى أحيانا أسئلة راقية تدل على عمق وفقه ووعي. النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قلنا له: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، كل مجالسك مع الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما تعلمنا فيه مما علمك الله. قال: نعم. فجعل لهن يوما، ثم ذهب إليهن فوعظهن وذكرهن بالله تبارك وتعالى. وكان مما قاله أنه ما من امرأة تقدم ثلاث بنات إلا كنا لها سترا أو حجابا من النار. قالت امرأة: يا رسول الله، واثنتين؟ قال: واثنتين. وفي رواية قالت: يا رسول الله، واحدة؟ قال: وواحدة. علمهن مما علمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لا يفرق بين ذكر وأنثى في المنافسة في الطاعة وحب الخير والمعروف، لأن الباب مفتوح، فمن السابق؟ نريد أن نكون من السباقين إلى الله تبارك وتعالى. فالإسلام عندما كرم المرأة ما حجر عليها شيء، لكن نظر إلى التشريع الذي يناسب أنوثتها ولطفها وخلقتها. كل من الرجل والمرأة يكمل الآخر في بناء حياة سوية ليس فيها انحراف وليس فيها شذوذ، ولكن حياة الفطرة التي فطر الله الناس عليها. هل أحد يقول نحن نريد أن تكون الحياة نهارا مستمرا لا ليل فيه، أو ليلا مستمرا لا نهار فيه؟ ليس هناك عيب في الليل ولا عيب في النهار، وإنما النهار والليل كل منهما يكمل الآخر في وظيفة أرادها الله تبارك وتعالى لاستقامة هذه الحياة. كذلك العلاقة بين الزوجين، الإسلام كرم المرأة وجعل لها حقيقة حقوق كانت ضائعة، وهذه الحقوق لا زالت ضائعة في كثير من البلاد في المشارق والمغارب، ولكن الذين يغمزون الإسلام لا يعرفون ولا يقرؤون ولا يتعلمون، ولو تعلموا لوجدوا في هذا الدين ما يبهرهم من قوانين وسنن وتشريعات تفتقر إليها أعظم التشريعات الموجودة في بلاد الشرق والغرب. ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.